أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في مناقشتنا لما أفاده المحقق القمي رحمه الله، وذكرنا أنه في الاستصحاب قد يكون الشك في الحكم الشرعي من جهة المقتضي، وقد أجبنا عن هذا القسم. وقد يكون الشك في الحكم الشرعي من جهة الشك في رافعية الموجود، أيضا أجبنا عن هذا القسم أيضا. وصلنا إلى القسم الثالث والرابع، وهو ما كان الشك في وجود الرافع وما كان الشك في الأمور الخارجية. وقلنا أن الكلام فيهما واحد، لأنه الشك في وجود الرافع في الواقع شك في الأمور الخارجية وشبهة موضوعية، فإنه الشك في وجود الرافع للطهارة هذا شبهة موضوعية، يشك بأنه هل نام أم لا، وهي شبهة موضوعية. لذا الكلام في هذين القسمين واحد، ومحصل الكلام فيهما أنه نحن لا ننكر إذا فرض لذلك الفرد صنفون وتمكننا من استقراء الغالب في ذلك الصنف. أولا وجدنا صنف ذلك الفرد المشكوك، ثم استقرأنا الغالب في أفراد ذلك الصنف، فهنا يحصل لنا الظن بوجود تلك الحالة الغالبة في ذلك الفرد المشكوك أيضا المندرج تحت ذلك الصنف. ذكرنا هذا مفصلا، لكن المشكلة أنه لو بنينا حجية الاستصحاب على هذا، يعني على ملاحظة الغلبة، وقلنا أن حجية الاستصحاب من حيث حصول الظن بلحوق المشكوك بالأغلب، بناء على هذا الاستصحاب يسقط عن الحجية في أكثر موارده، مع أن المشهور يقولون بحجية الاستصحاب المطلق، لأنه كثيرا ما لا نعلم الصنف أو لا نعلم الحالة الغالبة في أفراد الصنف، أو أساسا نعلم بالخلاف، يعني نعلم أن الحالة الغالبة في أفراد الصنف خلاف الحالة السابقة التي يراد استصحابها في الفرد المشكوك. في كل هاي الموارد لازم تقولون بأنه الاستصحاب مو حجة، وتخصصون حجية الاستصحاب بمورد حصول الظن من الغلبة. وبناء على هذا الدليل الذي أقمتمه يا صاحب القوانين هذا الكلام أخص من المدعى، حيث إنكم أقمتم هذا الدليل، أقمتم جئتم بهذا المطلب بهذا الكلام، وهو حصول الظن الناشئ من الغلبة لتفسير كلام المشهور، حيث يقولون بحجية الاستصحاب المطلقة، مع أننا نرى أنه في كثير من الموارد لا توجد الغلبة بالتفصيل لما. إن قلت بأنه فدققوا شنو كان هذا الإشكال، الإشكال الأخير اللي ذكرناه على صاحب القوانين، بأنه إلا أن البناء على هذا في الاستصحاب، هاي العبارة الأخيرة في الدرس السابق، يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده، لأنه قلنا لا نعلم بالصنف، لا نعلم قد لا نعلم حال أغلب الأفراد، أو أصلا نعلم بالخلاف في أغلب الأفراد. ربما يدفع هذا الإشكال بأنه نحن نأتي ونلاحظ الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد. يعني نحن الآن كان المفروض أن نلاحظ الصنف، لاحظنا الصنف، فالآن لم يحصل لنا علم بالغالب، أو علمنا بأن الغالب في أفراد الصنف خلاف الحالة السابقة، فهنا بعد لم تحصل الغلبة التي تفيد الظن ببقاء الحالة السابقة واستمرارها. فنأتي إلى الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الأبعد، كلام شارح الوافية السيد الصاد هناك ذكر نلاحظ الجنس الأبعد. شنو الجنس الأبعد؟ الممكن القار، كل ممكن قار الوجود، الغالب في أفراده البقاء. يعني نحن إذا وسعنا الدائرة لكل ممكن قار الوجود، خرجنا من دائرة صنف محل بحثنا ومن دوائر الأنواع القريبة والبعيدة، وذهبنا إلى الجنس الأبعد. شنو الجنس الأبعد؟ الممكن القار. نرى أن الغالب في أفراد الممكن القار البقاء بعد الحدوث. يعني نحن إذا نلاحظ ونقارن بين مشكوكنا وبين سائر الممكنات القارة اللي كانت مع المشكوك الحالي في الزمان الأول، نرى أن غالب أفراد الممكن القار لا تزال موجودة في الزمان الثاني. فبهذا اللحاظ، بما أن الغالب في أفراد الممكن القار البقاء والاستمرار، وما نحن فيه أيضا سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي من مصادق الممكن القار، فيحصل لنا الظن ببقائه. الشيخ يقول بأنه إذا أجبتم بهذا الجواب فنقول هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأنه نحن نعلم بعدم وجود جامع بين مورد الشك، مثلا بين حكم الطهارة، هذا الآن نشوف بأنه أنا صبح كنت متطهر، ظهر شككت بأنه بعدي متطهر أو لا، من مثل حكم الطهارة، حكم أنه أنت الآن على طهارة، أقصد على وضوء، بين مورد الشك وبين موارد الاستقراء من سائر المصادق ممكن الوجود، قلت مثل الحيوانات، الأشجار، ما أدري الجمادات، شنو الرابط بينها، شنو الارتباط بينها، ما هو الجامع بين مورد الشك وبين موارد الاستقراء في دائرة مثل الممكن القار؟ فليس هناك جامع يمكن أن نسند البقاء إلى ذلك الجامع. يعني نقول هناك نقطة جامعة بين موارد الاستقراء، بين الجبال والأنهار والبحار مثلا، وبين حكم الطهارة أنه أنت لازلت على وضوء. فالجامع الذي صار سببا للبقاء في تلك الموارد يكون سببا للبقاء في هذا المورد أيضا. لكن هذا الجامع مفقود، مع عدم وجود الجامع بين الأفراد لا يحصل ظن، لأنه أساسا في الظن الحاصل بالغلبة يجب أولا أن نظن بثبوت حكم في استصحاب الحكم، أو وصف في استصحاب الموضوع للجامع، حتى يحصل لنا الظن بثبوت ذلك الوصف أو ذلك الحكم في الفرد المشكوك. يعني نحن نأتي ونرى أنه مثلا في أمثال هذا الشخص، في أمثال هذا الشخص عندما يتوضأ حكم الوضوء يبقى إلى 10 ساعات مثلا. فيحصل لنا الظن أولا بوجود الحكم، بوجود الوصف، أنا وصف الحياة في زيد. في الجامع حتى يتولد من هذا الظن ظن بوجود ذلك الوصف أو الحكم في الفرد المشكوك المندرج تحت ذلك الجامع. خلوا هذا المقدار نطبقه. وإن بني ماذا؟ حجية الاستصحاب من باب الغلبة أو وجود الغلبة لحصول الظن لجريان الاستصحاب على ملاحظة الأنواع البعيدة أو الجنس البعيد أو الجنس الأبعد. بعد كلش نوسع الدارة، الدارة الأخيرة اللي هو الممكن القار، ولو قبلها أكو دارة أخرى وهي دائرة مطلق الممكنات أعم من القار وغير القار، وشرحنا ما هو المراد من الممكن القار في الجلسات السابقة. وهو الممكن القار هنا في هذه الدائرة غالب الأفراد، ولو ربما يناقش في هذا، ولكن في هذه الدائرة أيضا غالب الأفراد غض النظر عن الإشكال في هذه النقطة، في هذه الدائرة غالب الأفراد إذا وجدت بقيت، غالب الأفراد المتزامنة في الزمان الأول مع المشكوك، أقصد المتيقن السابق، لا تزال تلك الأفراد موجودة، فالغلبة تحققت فيحصل لنا الظن في هذا الفرد، كما هو ظاهر كلام السيد المتقدم حيث كان كلامه عن مطلق الممكن القار. هكذا صحح الغلبة ووجهها، ففيه ما تقدم من القطع بعدم الجامع من حيث البقاء والاستمرار، لأنه يعني في النقطة موجودة في سائر الأفراد اللي هذا يكون الجامع، هاي النقطة هي التي سببت البقاء والاستمرار في تلك الأفراد التي استقرأنا حالها، حتى تلك النقطة اللي هي أيضا موجودة في محل الشك أيضا توجب الاستمرار والبقاء. بين مورد الشك وموارد الاستغراء يصلح ذلك الجامع، يصلح لاستناد البقاء إليه إلى ذلك الجامع. وفي مثله يعني فيما لا يوجد جامع بين الأفراد، عندما ما يكون هناك جامع بين الأفراد لا يحصل الظن بالإلحاق. لماذا؟ لأنه لابد في الظن بلحوق المشكوك بالأغلب من الظن، لابد من ماذا؟ من الظن أولا بثبوت الحكم فيما لو أردنا استصحاب الحكم، أو الوصف فيما لو أردنا استصحاب الوصف. أنا قلت ثبوت الحكم في الأصل الحكمي كالطهارة والوجوب، ثبوت الوصف في الأصل الموضوعي كالحياة والعدالة والكرية والبياض. للجامع أولا يحصل لنا الظن بأنه هذا الحكم، حكم الطهارة، هذا الوصف، وصف الحياة ثابت للجامع، حتى يحصل لنا ماذا؟ ليحصل الظن بسبب الغلبة بثبوت ذلك الوصف أو الحكم في الفرد المشكوك المندرج تحت الجامع المماثل للأفراد المستقرأة عنها في شنو؟ في اندراجها تحت الجامع. إن شاء الله يكون واضح. بعد ذلك الشيخ يأتي ويقول بأنه أساسا لا يمكن أن نوجه الاستصحاب الذي يراه المشهور حجة، وهو حجة الاستصحاب مطلقة في قبال كل التفاصيل الموجودة في الأقوال الأحد عشر اللي هنا الشيخ يذكرها ويتطرق إليها، لا يمكن توجيه هذا الاستصحاب وتصحيحه بالظن أو بالغلبة. ومما يشهد على ذلك على أنه أساسا أصلا حجية الاستصحاب عند المشهور مو من باب حصول الظن، سواء كان الظن من الغلبة أو غيره، مطلقا أصلا مو من باب حصول الظن حتى من غير الغلبة، أنه نحن نحن يعني أقصد المشهور، المشهور يقولون بحجية الاستصحاب في موردين متخالفين، اللي يعلم بأنه أحد الاستصحابين مخالف للواقع، ومن الواضح لا يمكن حصول الظن على طرفين متخالفين، لكن نحن نرى أن المشهور يقولون بحجية الاستصحاب في الطرفين. ما هو مثاله؟ إذا كان هناك مائع شك في أنه هذا المائع ماء طاهر، أو مثلا عين نجسة بول، أو ماء متنجس، فتوضأ شخص بهذا المائع المشكوك، بعد ذلك نشك بأنه هذا قبل استعماله لهذا المائع بدن كان طاهر، الطهارة من الخبث، الطهارة في مقابل النجاسة، بدن كان طاهر، فالآن لا يزال بعد أن لاقى هذا الماء بدنه بشرته، هل بدنه طاهر أو لا؟ هذا في طرف. من طرف آخر، هذا الشخص قبل أن يتوضأ بهذا الماء كان محدثا بالحدث الأصغر، الآن بعد أن توضأ بهذا الماء هل ارتفع حدثه أم لا؟ وهنا شنو الحكم؟ هنا نجر الاستصحاب في الطرفين، يعني نقول قبل استعماله لهذا المائع المشكوك بدنه كان طاهرا، فنستصحب طهارة بدنه، هذا في طرف. من طرف آخر نقول قبل أن يستعمل هذا الماء ويتوضأ به كان محدثا، لم يكن على وضوء، الآن نشك بأنه هل ارتفع حدثه وصار متطهرا، نستصحب الحدث. الآن المشهور يقولون بحجية الاستصحاب في الطرفين، مع أنه لا يمكن حصول الظن بالطرفين. كيف يمكن حصول الظن بأمرين متخالفين؟ لأنه حصول الظن بطهارة بدنه هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن الظن بكون الماء طاهرا، بكون الماء المشكوك طاهرا، وحصول الظن في الطرف الآخر، حصول الظن ببقاء حدثه ناتج عن ماذا؟ ناتج عن أعرض في خدمتكم، عن الظن بكون المائع نجسا وغير طاهرا، فكيف يمكن ذلك؟ وهناك موارد أخرى أيضا الشيخ يشير إليها، نوضحها إن شاء الله في التطبيق. ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء، أنا الشيخ في هذا المقطع يريد أن ينسف أصل المطلب أنه حجية الاستصحاب عندهم من باب الظن، وما نحن فيه بالعموم وبالخصوص أنه الظن الناشئ من الغلبة. ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء اعتبار الاستصحاب عند المشهور في موردين متخالفين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فإن المتطهر بمائع شك في كونه بولا أو ماء يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه، مع أن الظن بهما محال. تضح شنو صار؟ أما أنه كيف يجري هذين، الآن مع غض النظر عن الظن كيف يجري هذين، إن قلت يعني هذا بحث خارج عن المطلب، أنه كيف يمكن جريان هذين الاستصحاب، نقول هذا قضية اعتبارية شرعية، أمرها بيد المشرع مو قضية واقعية، وهناك موارد كثيرة لذلك في الفقه. نعم الجد رحمة الله عليه في الوصال يقول: إن قلت كونهما معا هو الواقع أيضا محال، لأنه إن كان الماء نجسا نجس بدنه وبقي حدثه، وإن كان طاهرا كان بدنه طاهرا وحدثه مرتفع، فكيف يمكن الاستصحابان مع علمنا بمخالفة أحدهما للواقع؟ قلت ذلك من باب التشريع، ومن المعلوم أن الاعتبار بيد المعتبر، فهو شوفوا النظائر، فهو مثل تغريم السارق المال دون قطع يده، إذا اعترف بالسرقة مرة لا مرتين، وإذا ثبت أنه سارق الحكمان يترتبان، إذا لم يثبت خذ تغريمهم لازم ليترتب، مع أنه لو كان في الواقع سارقا لازم القطع والتغريم، وإن لم يكن سارقا لم يلازمه شيء. ومثل دفع ربع الوصية إذا شهدت بها امرأة واحدة، ونصف الوصية إذا شهدت بها امرأتان، وثلاثة أرباع الوصية إذا شهدت بها ثلاث، وكل الوصية إذا شهدت بها أربع، مع أن الوصية لو كانت في الواقع محققة لازم دفعها كله ولو بشهادة امرأة واحدة، وإن لم تكن لم يجب شيء ولو بشهادة أربع. على أي تقدير، نظائر هذا كثير في الفقه. مثال آخر، شوفوا هذا المثال الآخر أيضا، قلت هاي شواهد على أنه أصلا قضية الاستصحاب عند المشهور لا ترتبط بحصول الظن، سيما الآن بالخصوص الظن الناشئ من الغلبة. مثال آخر، عندنا حوض، الحوض كان فيه ماء قليل، أضفنا إلى الماء تدريجا فبلغ إلى موضعين، شككنا بأنه هذا الماء البالغ إلى هذا الموضع الخاص بلغ كرا أو بعد ماء قليل، فهنا ماذا نفعل؟ نستصحب القلة. بعد ذلك ملأنا الحوض امتلأ من الماء وحصل لنا القطع بكرية الماء الموجودة في الحوض، ثم أخذ من الماء وصل إلى نفس الموضع في الاستصحاب الأول، نفس الموضع هناك. قالان أيضا نشك بأنه هذا الماء سابقا عندما الحوض كان ممتلئا كان كرة، الآن عندما الماء وصل إلى هذا الموضع كرل قليل شككنا، لازم نستصحب شنو الحالة السابقة الكرية، فنستصحب الكرية، دققوا في موضع واحد في الفرع الأول في نفس الموضع، حكمنا بأن الماء البالغ إلى ذلك الموضع مثلا إلى نصف الحوض حكمنا عليه بالقلة، في الفرع الثاني في نفس الموضع يعني مثلا نصف الحوض حكمنا على ذلك الماء بالكثرة والكرية. والسؤال، إذا كان منشأ حجية الاستصحاب قضية الظن، كيف يمكن أن يحصل لكم الظن بأمرين متخالفين؟ وكذا الحوض الواحد إذا صب فيه الماء تدريجا، فالماء في الأول كان قليلا فبلغ إلى موضع إلى نصف الحوض، شك في بلوغ مائه كرا، لا نعلم أنه عندما الحوض كان ممتلئا نصفه هذا الماء كر أو لا، فإنه يحكم حينئذ ببقاء قلته. فإذا امتلأ هذا الفرع الثاني، فإذا امتلأ وأخذ من الماء تدريجا إلى نفس ذلك الموضع إلى نصف الحوض، فيشك حينئذ في نقصه عن الكر، من يدري، فيحكم ببقاء كريته، مع أن الظن بالقلة في الأول في الفرع الأول في الصورة الأولى وبالكرية في الصورة الثانية محال، لا يمكن ذلك. هذا المطلب الأخير، شوفوا الشيخ رحمه الله، والحاصل أشكلنا على الغلبة بأنه بالنسبة لشبهات الحكمية مثل الشك في الحكم الشرعي من جهة المقتضي، أو الشك في رافعية الموجود اللي هذا أيضا راجع له، مثل رافعية الماذ راجع له الشبهة الحكمية. في هاي الموارد أصلا لا يمكن لنا تحصيل الغلبة، ذكرنا لأنه أساسا لا نعرف أنه شنو الصنف الذي يقع هذا الحكم تحته، وذكرنا بعض الإشكالات هنا. ثم جئنا إلى الشك في وجود الرافع اللي قلنا هذا راجع إلى الشك في الشبهات الموضوعية. قلنا في الشبهات الموضوعية أولا بناء على ذلك نعم يحصل لنا الظن، بس الدليل راح يكون أخص من المدعى، لأنه المدعى حجية الاستصحاب مطلقة، ودليلكم يقول متى تمت الغلبة وحصل الظن منها، هنا الاستصحاب حجة. في كثير من موارد الاستصحاب اللي المشهور قالوا بجريان الاستصحاب فيها هاي الغلبة ما موجودة، فلا يمكن توجيه حكم المشهور بالغلبة اللي ما موجودة في أغلب موارد جريان الاستصحاب عند المشهور. هذا كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا أيضا بأنه لا حجية لنا مثل هذا الظن، لأنه هذا الظن إذا ظن نوعي يقول ماكو دليل على حجيته، إذا ظن شخصي أيضا ماكو دليل على حجيته، غير أنه خلاف الإجماع لم يقل أحد بكون حجية الاستصحاب من باب الظن الشخصي إلا الشيخ البهائي اللي قلنا كلامه خلاف الإجماع. بعد ذلك الشيخ يأتي ويقول بأنه مرة ثانية يكرر ذلك المطلب اللي ذكره سابقا، لأنه فرضنا أنه الغلبة تمت أركانه، يعني إحنا كشفنا الصين، كشفنا النوع الفوقاني، ورأينا الحالة السائدة في غالب الأفراد، وكذلك والحاصل حصل لنا الظن بوجود تلك الحالة الموجودة في الأغلب في هذا الفرد المشكوك أيضا. ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ ماكو دليل على حجيته. ثم إن إثبات حجية الظن المذكور، الظن الحاصل من الغلبة، على تقدير تسليم حصول الظن من الغلبة دونها خرط القتاد، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا في الشبهة الخارجية الموضوعية التي لا يعتبر فيها الغلبة اتفاقا، اللي الغلبة والظن الحاصل من الغلبة قطعا لا يكون حجة في الشبهات الموضوعية. نعم، فالعلماء متفقون على أنه في الشبهات في الشبهات الموضوعية لا تعتبر الغلبة، مع أن الاستصحاب فيها موضوع وفاقه، فيعلم أن الاستصحاب الجاري فيها ليس من باب الغلبة. الآن الشيخ يريد أن يستشهد على ما ذكره من عدم حجية الغلبة في الشبهات الموضوعية، فإن اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظن الحاصل من الغلبة وعدم اعتبار الظن بنجاسته من غلبة أخرى كطين الطريق مما لا يجتمعان بناء على حجية الغلبة. شوفوا الشيخ يأتي ويقول إذا الغلبة حجة نحن نصاب بإشكالات في كلمات العلماء، مثلا كان هناك ماء، كان هناك ماء قليل، الحالة السابقة لهذا الماء القليل كانت الطهارة بعد واضح، بعد ذلك مقدار من طين اللي على حافة الطريق وقع في الماء، فهنا نقول ماذا ونحتمل نجاسة هذا الطين، فهنا نستصحب طهارة الماء. المحقق القمي شنو يقول؟ يقول هنا استصحاب طهارة الماء من جهة الظن الحاصل من الغلبة، لأن الغالب مثلا في المياه القليل، في المياه القليلة الغالب شنو هي؟ الغالب الطهارة، صحيح؟ ما دام أن الغالب الطهارة في المياه القليلة فهنا يحصل لنا الظن بطهارة هذا الملاقي لطين الطريق، فيحصل لنا الظن فنستصحب. فهذا الاستصحاب كان مبنيا على الظن الحاصل من الغلبة في المياه القليلة، هذا خلوه على كتر. ومن جهة أخرى الغالب في طين الطريق، مثلا فرضنا لو أن الغالب في طين الطريق النجاسة، من هذه الغلبة يحصل لنا الظن بنجاسة الماء، لأن الماء القليل الملاقي للنجس نجس. فهنا إذا الغلبة كانت حجتان، كيف يحكمون باعتبار استصحاب الطهارة من جهة الغلبة، ويحكمون بعدم اعتبار الظن بنجاسة الماء من جهة غلبة أخرى؟ وهذان لا يجتمعان، لأنه إذا الغلبة خو يتعارضان تسقط. إذا الغلبة كانت حجة، إذا الغلبة هي المحور، خو هنا أكو غلبتان تتعارضان تتساقطان. لكن نحن نرى أنهم أجروا استصحاب الطهارة ولم يجروا استصحاب، عفوا، ولم يقولوا بنجاسة الماء من باب الغلبة. فالغلبة مو حجة قطعا. أشوف فإن اعتبار هذا الشاهد على ما ذكره من عدم حجية الغلبة والظن الحاصل من الغلبة، حجية الغلبة يعني الظن الحاصل من الغلبة بعد واضح في الموضوعات الخارجية. شنو الشاهد؟ فإن اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظن الحاصل من الغلبة، وعدم اعتبار الظن بنجاسة الماء من غلبة أخرى كطين الطريق، لأنه الغالب في طين الطريق النجاسة، وهذا الماء لماذا شك في طهارته لملاقاته لطين الطريق، مما لا يجتمعان بناء على حجية الغلبة. وكذا هذا شاهد آخر لعدم حجية الغلبة في الشبهات الخارجية. وكذا لا يجتمع اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع اعتبار الظن بصدق المدعي لأجل الغلبة. شوفوا هذا شاهد آخر، كان هناك مدعي وهناك منكر، فقلنا المدعي بنجيب بينة، المدعي لا بينة له، فهنا القول قول المنكر مثلا، هو من باب يعني يجب عليه اليمين. ولكن قلنا أن فرضا لو قلنا بأن تقديم قول المنكر لأن قوله يوافق الاستصحاب، لأن قوله يوافق الاستصحاب، فاعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب بعض ما قاله المشهور مثلا، مع أننا نظن بصدق المدعي. لماذا؟ لأجل الغلبة، لأنه هذا المدعي في غالب كلماته صادق مثلا، أو لأنه في هذه المدينة غالبا المدعون كلامهم صادق مثلا. وهنا من جهة الاستصحاب يجري لصالح المنكر، ومن جهة الغلبة في صالح المدعي. وإذا الغلبة كانت حجة في الموضوعات كانت تعرض ذلك الاستصحاب، وليس الأمر كذلك. أنا نعطي الحق للمنكر ولا نهتم ولا نعتني بهذه الغلبة اللي تؤيد المدعي، اللي في جانب المدعي. على أي تقدير، هذا بحث الغلبة أنتم مرة أخرى طالعوه. كان الكلام في الوجه الثالث بعد اللي دخلنا في بحث الغلبة، في الوجه الثالث لقول المشهور. إن شاء الله غدا نذكر الوجه الرابع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.